أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
نستأنف الآن دراستنا للكتاب المقدس من الأسبوع الماضي.
أعتقد بأنه لربما هذا هو سبب أن يسوع لم يسمح للرسل بأن يعلنوا بحرية بأنه هو المسيح قبل صلبه في السنة 33 بعد الميلاد. دعونا الآن نستمر في مسألتنا في إنجيل مرقس الإصحاح 8. نقرأ بداية في الآية 31: وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. وقال القول علانية، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. يخبر يسوع رسله عن معاناته القادمة من أجل الخطايا. نقرأ في عدة أماكن في الأناجيل حيث أن يسوع يخبر رسله بأنه سيكون عليه أن يعاني على أيدي قادة إسرائيل الدينيين. بعدها عندما يأتي الزمان ويؤخذ يسوع من قبل العلا، سوف لن يتذكر الرسل بأن يسوع أخبرهم مسبقا. سيكونون منزعجين ومذهولين كما لو أن الأشياء هي خارج نطاق السيطرة. بعدها في فقرتنا نقرأ بأن يسوع أخبرهم بأنه بعد 3 أيام سيقوم من الموت. لقد أخبر يسوع التلاميذ في عدة مناسبات بأنه سيقوم من الموت في اليوم الثالث. بعدها عندما قام يسوع لم يصدق الرسل. لقد أخبر يسوع الرسل بأن هذا سوف يحدث في الماضي، ثم أن هذه الحقيقة لم تسجل في أذهانهم، لذا فإنه عندما مرت هذه الأحداث كانوا متفاجئين. لقد نسوا ما قاله يسوع لهم. هذا يربط مع مبدأ كتابي آخر، والذي هو: بالنسبة لنا لكي نفهم الحق يجب أن يفتح الله أذهاننا، يجب أن يعطينا الله الفهم. نرى هذه الحقيقة في إنجيل لوقا الإصحاح 24. قام يسوع من الموت وقد شرح حقائق كتابية مهمة لرسله. ثم نقرأ شيء ما قاله يسوع لرسله في الآية 44. نقرأ هناك: وقال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا على بعد منكم، أنه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يدلي يسوع بنص مهم جدا، حيث أن كل شيء في الكتاب المقدس هو مكتوب عنه. ثم نقرأ بأن يسوع فتح أذهان رسله لعلهم يفهمون الكتب أو الكتاب المقدس. بالنسبة لنا، لكي يكون لنا فهما للكتاب المقدس، يجب أن يعطينا يسوع ذلك الفهم. لذلك فهو من المفيد جدا لنا أن نصلي إلى الله من أجل الفهم كلما نقرأ الكتاب المقدس. قرأنا بأن بطرس قد انتهر يسوع من أجل هذا النص. في إنجيل متى نحصل على معلومة أكثر عن لما أن بطرس قد انتهر الرب يسوع. نقرأ نفس الحدث في إنجيل متى الإصحاح 16. نقرأ بداية في الآية 21: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. بدأ بطرس ينتهر يسوع قائلا أن هذا الشيء المرعب لن يحدث ليسوع. بعدها عندما يأتي الجنود ليأخذوا يسوع، يحاول بطرس أن يقاتل أحدهم بسيف، لكن بطرس لن يكون قادرا على إيقاف الجنود. ينتهر يسوع بطرس لأجل قوله. المشكلة هي أنه يفكر بما هو مرغوب للإنسان. إن الرسل والتلاميذ الآخرين كانوا يودون أن يبقى يسوع معهم، لكن لم تكن تلك خطة الله. كانت خطة الله بأن يخدم يسوع لمدة 3.5 سنوات من السنة 29 بعد الميلاد إلى السنة 33 بعد الميلاد، ومن ثم يعاني يسوع على أيدي القادة، وأيضا يعاني سخط الله لأجل خطايا المؤمنين. لقد نسي بطرس بأن مشيئة الله هي العليا. يستخدم يسوع لغة قاسية تجاه بطرس. ينعته يسوع بالشيطان، مما يعني أنه أمر غير ملائم. لا يعني هذا أن بطرس هو مسكون بالشيطان أو أنه تحت سيطرة الشيطان، بل على الأصح أن بطرس كان يتصرف مثل الشيطان، لذا فقد أطلق عليه اسم الشيطان مؤقتا. أراد الشيطان مشيئته لا مشيئة الله. كان نفس الشيء الذي كان بطرس مذنبا به في هذا الموقف، أيضا بأنه أراد مشيئته أكثر من مشيئة الله، فإن بطرس كان بذلك الفعل مناقضا ليسوع. قال يسوع لبطرس: أنت معثرة لي. كلمة معثرة تعني أن يقاد الشخص إلى الانحدار أسفل الطريق، أي التعثر عن طريق عدم طاعة قانون الله. وكان بطرس يشجع يسوع في هذا المسار بإخباره أن لا يطيع خطة الله له بأن يذهب إلى الصليب. جاء يسوع لإتمام خطة الله الآب والوظيفة الكبرى المعطاة له، وهي دفع ثمن خطايا المؤمنين. كان يسوع ملتزم بالقيام بعمل الآب الذي أعطي له. لنعد إلى إنجيل مرقس الإصحاح 8 ونقرأ الحدث التالي. سيعطي يسوع بعض التعليم الذي يربط بما تعلمناه عن معاناته القادمة من أجل خطايا المؤمنين. نقرأ بداية في الآية 34 من إنجيل مرقس الإصحاح 8. ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه وليحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ هذه الفقرة تبدأ بنداء يسوع للناس إليه مع تلاميذه. بهذه اللغة يضع الله تركيزا على أن الرسالة التي على وشك أن يعطيها يسوع هي لكل الناس. يبدأ يسوع بالتكلم عن أولئك الذين سيتبعونه. هو يتكلم عن الناس الذين يؤمنون أو يقولون أن يسوع هو مخلصهم. بالنسبة إلى الذين يؤمنون أن يسوع هو مخلصهم، أول إرشاد سيقوله يسوع هو بأننا يجب أن ننكر أنفسنا. أن ننكر أنفسنا هو موضوع الآيات المتبقية في هذه الفقرة. كل شخص لديه متطلبات ورغبات في هذا العالم. المتطلبات والرغبات هي ليست بالضرورة خاطئة، بالأحرى أن قانون الله الكتاب المقدس وصية يسوع لنا تضع بعض المحددات على مشتهياتنا ورغباتنا. بعض الأشياء التي نريدها قد تكون خاطئة، وفي تلك الحالات لكي نختار المسيح يعني بأننا يجب أن نحيد عن تلك الأشياء. كذلك يقول يسوع في إنجيل متى 6:33: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. أولا يجب أن نطلب ملكوت الله والكتاب المقدس الذي يصف ذلك الملكوت. أولويتنا الأولى يجب أن تكون علاقتنا مع الله وماذا يريد الله منا أن نفعل. وعن كل هذا مكتوب في الكتاب المقدس. آية أخرى والتي لها تأثير كبير على سلوك المؤمن موجودة في رسالة يوحنا الأولى في الإصحاح 2 والآية 15. نقرأ هناك: لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. هنا يقول الله بأن حبنا يجب أن لا يكون لهذا العالم وأشيائه. يجب أن نحب الله أولا وأن نطيعه. تلك هي قليل من كثير من التوجيهات ننالها من الكتاب المقدس. لم يكتب الله الكتاب المقدس ليؤذينا أو يحرمنا بأية طريقة، بل على الأصح إن الله يعلم ما هو الأفضل للبشرية، وقد كتب الكتاب المقدس ليرشدنا إلى سبل البركة الأعلى. ومع ذلك أحيانا قد يبدو من منظورنا بأن الله يقيدنا، وأن يسوع يعطي إشارة لهذه الحقيقة في فقرتنا في إنجيل مرقس الإصحاح 8. يقول يسوع: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. يشير يسوع بأنه إذا كنا سنتبعه فإنه سيكون علينا أن ننكر أنفسنا. ستكون هناك أشياء نريدها أو نعتقد أنها جيدة لنا، لكن الكتاب المقدس يقول أننا لا نستطيع أن ننال تلك الأشياء. إن الله بحكمته يعلم ما هو الأفضل حتى وإن كنا أحيانا لن نفهم. عملية خدمة يسوع باتباع الكتاب المقدس ستتضمن إنكار أنفسنا أحيانا. هذه هي الفكرة التي يعطيها يسوع هنا في إنجيل مرقس الإصحاح 8. بعدها يدلي يسوع بقول مهم آخر. يقول يسوع: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. يتكلم يسوع عن الصليب. الصليب هو قطعة خشب كبيرة والتي صلب عليها يسوع. أحد الأسباب التي من أجلها صلب يسوع على الصليب كانت لإظهار أنه قد أصبح ملعونا لأجل خطايا المؤمنين. أعطى الله ناموسا في سفر التثنية، رابع سفر في الكتاب المقدس، مشيرا إلى أن أولئك الذين يعلقون على شجرة هم ملعوني الرب. إن الصليب مصنوع من خشب والذي يأتي من الشجرة. نقرأ بداية في الآية 22 من سفر التثنية الإصحاح 21. نقرأ بداية في الآية 22 من سفر التثنية الإصحاح 21. وإذ كان على إنسان خطية حقها الموت، فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة، بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. يشير الناموس إلى الرب يسوع. أصبح مستحقا الموت من أجل خطايا المؤمنين الحقيقيين. لم تكن ليسوع أي خطيئة خاصة به، لكن خطايا المؤمنين الحقيقيين قد وضعت على يسوع. في منتصف هذه الفقرة يقول الله: لأن المعلق ملعون من الله. هذا ينطبق على يسوع. يعطي الله نصا أوضح في رسالة غلاطية، والتي هي في الواقع تقتبس هذه الفقرة من سفر التثنية الإصحاح 21. نقرأ في رسالة غلاطية الإصحاح 3 والآية 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. هذا هو نص واضح. لقد لعن يسوع من قبل الله لأنه قد طرحت عليه خطايا المؤمنين. تجلب الخطيئة لعنة الله، ولأجل إظهار أن يسوع كان ملعونا قاد الله المسؤولين ليصلبوا يسوع على صليب خشبي، والذي تمم هذا الناموس. قرأنا بأنه ملعون كل من علق على خشبة. لقد علق يسوع على صليب للإبراز لكل شخص قد قرأ الكتاب المقدس بأن يسوع قد أصبح ملعونا لأجل خطايا شعبه. إذن أحد الأشياء التي تعلمناها عن الصليب هي أنه يعرف باللعنة، والتي تحملها يسوع لأجل خطايا شعبه. نقرأ المزيد عن صليب المسيح في رسالة العبرانيين في الإصحاح 12، نقرأ أول آيتين: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقة والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. هذه الفقرة تعطي الكثير من التشجيع لننظر إلى أمثلة المؤمنين الموجودة في الكتاب المقدس لتساعدنا على السير في حياة مسيحية. فوق ذلك يخبرنا الله بأن ننظر إلى يسوع لأجل التشجيع. نحن ننظر إلى يسوع عن طريق قراءة الكتاب المقدس الذي يصفه وعمله وخططه من الغلاف إلى الغلاف. بعدها نقرأ بأن يسوع احتمل الصليب مستهينا بالخزي. نرى هنا بأن الصليب يعرف بالخزي. في دراسة حالية نقرأ آيات والتي تتكلم عن الخزي، ومشبها بالقول المخزي الذي تحمله يسوع عندما ذهب إلى الصليب. نتعلم المزيد عن تجربة الصليب في رسالة فيلبي وفي الإصحاح 2. في هذا الإصحاح يتكلم الله عن كيف أن يسوع يتواضع ليصبح إنسانا، ويأتي إلى هذا العالم ويعاني الموت على الصليب. إن يسوع هو الله الأبدي من الماضي الأزلي، ثم تواضع وأصبح إنسانا ودخل إلى هذا العالم بطريقة وضيعة جدا. كجزء من تواضعه عانى يسوع الموت المرعب على الصليب. نقرأ بداية في الآية 5 من رسالة فيلبي الإصحاح 2: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم. تبين رسالة فيلبي الإصحاح 2 الطريقة المتواضعة التي جاء بها يسوع إلى هذا العالم وعانى من أجل شعبه. يقول الكتاب المقدس بأن يسوع وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هنا يعرف عن الصليب بالإذلال. هذه الفقرات تعطينا فرصة لكي نفكر مليا في محبة المسيح العظيمة لشعبه. تحمل يسوع الموت المرعب على الصليب معانيا سخط الله الأبدي بسبب محبته لشعبه. يعرف الله الصليب بأنه لعنة الله. جاء يسوع تحت لعنة الله من أجل شعبه. كذلك يعرف الصليب بالخزي. لقد عانى يسوع خزيا عظيما، وكانت معاملة مخزية جدا كجزء من العملية لدفع ثمن خطايا شعبه. هذه الفقرات تبين الحب العظيم الذي أظهره الله للخطاة. هي يجب أن تشجعنا على قراءة الكتاب المقدس والصلاة من أجل خلاص الله الرائع، الخلاص الذي به أخذ يسوع كل سخط الله نيابة عن شعبه. هذا يكمل دراستنا لهذا اليوم. سوف نتوسع أكثر في موضوع الصليب هذا في دراستنا المقبلة. حتى دراستنا المقبلة، ليبارككم الرب بغنى.
شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
813 Weimar
.ca
95736 .USA
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.